السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، كالعادة الأسئلة كثيرة جدا، سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج. الأخت أمت الله من السعودية تقول: يا شيخ، أبي توفي وأخرج أخواتي الثلث من الإبل لأبي. والدتي قامت بشراء الثلث من الإبل لأحد أبنائها لأنه هو كان يريد شراءها، وقال لها: أنا سوف أسدد المبلغ لك، ولكنه لم يستطع فأعطاها ناقة، هل يجوز هذا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أمت الله من السعودية، بارك الله فيك. الذي فهمت من سؤالك بأن والدك ما أوصى بالثلث، هذا الذي فهمت من سؤالك، بأن والدك ما أوصى بالثلث، وإنما اجتمع أخواتك وأخذوا الثلث من التركة وجعلوها صدقة للوالد، هكذا؟ هكذا فهمت من سؤالك. فقامت الأم أمك فاشترت الإبل التي هي ثلث صدقة، واضح؟ ثم بعد ذلك أعطتها لابنها لأنه كان يرغب في هذه الإبل، وبعد ذلك سددها بعيرا واحدا أو قيمة بعير ولم يسددها الباقي. تسألين تقول: ما حكم ذلك؟ يا أختي أمة الله، بارك الله فيك، يظهر بأن هناك خلط في هذه المسألة. أولا، الوالد ما أوصى بالثلث. الأمر الثاني، أنتم أوقفتم ثلثا للوالد، اجتمع الأخوات فأوقفوا ثلث للوالد، ما يجوز التصرف في هذا الثلث. صحيح هذه إبل ممكن تبيعونها، وهذا المبلغ تصرفونه على الوالد. بأي حق الوالدة تعطي الولد هذه الإبل كونه يرغبها؟ هو تبرع بها أصلا، كيف الآن يعود في صدقته؟ فعندكم مشكلة يا أخت الفاضل. أنا أنصح الوالدة الآن تستعيد الإبل كاملة وتبيعها في السوق، ثم تقبض هذا المال ويبدأ الصرف على والدك المتوفى رحمة الله عليه، أو أن الولد الآن يسارع بتسديد المبلغ، ولا يجوز له أن يؤخره، ولا يجوز للوالدة أصلا أن تتصرف بمثل هذا التصرف. خبر الوالدة بهذا وصححوا الوضع، وهذه صدقة خرجت منكم، أوقفتم هذا الثلث للوالد، هذا وقف، هذا تستثمرون المبلغ هذا بما يعود على الوالد بالنفع في قبره، وذلك بالأعمال الصالحة، بارك الله فيكم. الأخ عبد الكريم من فرنسا، بارك الله فيه، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي، يقول: وما حكم تصوير المسلم من دون إذنه؟ عبد الكريم من فرنسا، بارك الله فيك، بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي هذه مسألة خلافية بين العلماء فيما يتعلق بتصوير ذوات الأرواح، ولي جواب مطول يا عبد الكريم فصلت فيه القول لعلك يعني تنظر فيه، وهو موجود ولله الحمد ومنتشر. سأجيبك يا أخي الفاضل على تصوير المسلم من دون إذنه. لا يجوز للإنسان أن يصور آخر من دون إذنه، وهذا لا شك بأنه، كما أنه لا يجوز شرعا، أيضا يقع تحت طائلة المعاقبة والمحاسبة. لهذا مما يتصرف فيه بعض الناس وللأسف أن يصورون الآخرين من دون إذنهم، وهذا انتهاك لخصوصية الناس واختراق يعني أمورهم الخاصة، وهذا محرم ولا يجوز في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينظر الرجل في بيت الغير من دون إذنه، ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في بيته وكان بيده مدرة وهي حديدة يحك بها رأسه معروفة يعني، فرأى رجلا ينظر من خلل الباب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربه، لأنه هذا انتهك خصوصية البيت، انتهك خصوصية الآخرين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نظر في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فهدر، يعني لا ضمان فيه. لهذا أخي الفاضل، ما يحصل الآن للأسف الشديد من تصوير الناس لبعض الأشخاص من دون إذنهم، هذا لا شك بأنه لا يجوز شرعا، وله الحق في أن يطالب بمحاسبة هؤلاء. ومما يؤسف له ما يحصل الآن في حول الكعبة من هذا التصوير الذي يقومون بتصوير الأشخاص وهم في الطواف أو السعي، ربما يعني وقعت الكاميرا على امرأة أو على رجل لا يريد هذا، بأي حق الآن تنتهك خصوصية الناس؟ فلذلك نبهوا وتنبهوا، بارك الله فيكم. أم شمس من فرنسا أيضا تسأل، تقول: يعني زوجي لا أعيب عليه شيء، لكن مشكلته أنه لا يعمل، وضاقت نفسي منه دائما في البيت، فلا أجد راحتي ولا لحظة لأكلم أمي أو أخواتي، وتأتيني يعني ضيقة، أصبحت وحيدة وعاني من الاكتئاب، حتى أحيانا أفكر في الطلاق، فما العمل؟ أختي أم شمس من فرنسا، بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، لا شك بأن الأصل في الرجل أن يعمل وأن يقوم على الإنفاق على والديه وعلى زوجته وعلى أولاده، وهذه مهمته، لأن الله تعالى جعله وكلفه، جعله في هذه الصورة وكلفه. يقول جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الرجل هو المسؤول عن أسرته، ولا يجوز له أن يبقى عاطلا لا يعمل. وبعض الناس يتعذر يقول: ليس هناك عمل. غير صحيح الكلام هذا، هو يريد عمل يعني مرفه. صحيح، يعني ما العمل مرفه ليس لكل أحد، السوق مليء بالأعمال، السوق مليء بالأعمال، وإذا لم يحصل ينتقل إلى بلد آخر، مثل ما قال عمر وجمع من الصحابة أن من لم يرزق في بلد فليرحل، فلينتقل إلى بلد آخر، لأن الله تعالى قدر الأرزاق، فقد لا يكون رزق الشخص في بلده ولا في البلد الثاني الذي انتقل إليه، قد يكون في بلد آخر، ولو أنه رجع إلى بلده قد يرزق. فلذلك بقاء الرجل بمثل هذه الصورة لا شك بأنه خطأ كبير، وأيضا هو متعب ومرهق للأهل، لأنه سيجلس فقط يطلق الأوامر: افعلوا، لا تفعلوا، جيبوا كذا، ما يصلح هذا. عموما أختي الفاضلة، يعني تفكيرك بالطلاق أيضا غلط، يعني هذا الوضع الموجود عندك ما يرتقي إلى أنك تفكرين في الطلاق، مجرد تفكير فضلا عن أنك تسعين مثلا في الطلاق. لا، قولي له: يا ابن الحلال، روح للسوق، اشتغل، يعني حتى لو يشغل نفسه فقط، لأن جلوس الإنسان عاطل وفراغ لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، هذا لا شك بأنه كارثة، كارثة من الكوارث. قولي له: على أقل تقدير اذهب إلى أصحابك، اذهب إليهم في مكاتبهم لعلك تستفيد خبرة من أعمالهم، فقولي له هذا الكلام. لكن إلغي يا أختي الفاضلة فكرة الطلاق، وبعدين ليس بالضرورة أن يكون يعني حديثك مع الأم، مع أمك وأخواتك على الدوام. انتهزي فرصة ذهاب إلى الصلاة، انتهزي فرصة ذهاب إلى دورة المياه، إلى المرحاض، كلمي أمك وأخواتك إذا كان عندك كلام ما تحبين يسمعه منك. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يؤلف بينكما بخير. أم البراء من الإمارات تقول: يا شيخ، أنا أم لست بنات وحبلى بالبنت السابعة، والحمد لله دعوت الله كثيرا أن يرزقني ولدا صالحا، تملكني اليأس، قررت أن أتوقف عن الإنجاب بعد هذه الولادة رغم صغر سني وقدرتنا أيضا على تحمل نفقة الأبناء ولله الحمد، فهل هذا يدخلني وزوجي في حرام لتوقفنا عن الإنجاب؟ أم براءة من الإمارات، بارك الله فيك. ورضي عنك أختي الفاضلة. بالنسبة فيه، والله اختيار الله عز وجل خير لك من اختيارك لنفسك، واختيار الله عز وجل خير من اختيار زوجك لنفسه. هذا رزق الله. الله عز وجل يقول: في السماء رزقكم وما توعدون. الرزق ليس هو المال فقط، الله عز وجل قدر مقادير كل شيء. يقول جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، يعني يزوجهم يجعلهم أولاد وبنات، يعني تجيب أولاد وتجيب بنات، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذا قدر الله عز وجل. بعدين يا أختي الفاضلة، يعني مسألة أنك ترغبين في الولد الصالح هذا مشروع، لكن أنك توقفين الإنجاب علشان والله أنت عندك 7 بنات ما أعتقد، خاصة تقولي بأنك صغيرة في السن، ما أعتقد بأن هذا قرار صائب. الأنبياء يعني أغلبهم هم آباء لبنات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عال جاريتين وفي لفظ أختين كن له سترا من النار. يعني البنات هذول اللي تربيهم وتتعبين عليهم وتنشئينهم تنشئة صالحة وتزوجينهم بعد ذلك، هذول ستر لك من النار، ستر لك من النار. البنات بركة وخير. كان أهل الجاهلية يتشاءمون من البنات، لذلك سجل القرآن هذه النفسية التي يعني نادى عليها الإسلام، وهي: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. لهذا الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أولاد بنات، عندها زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، والصحابة عندهم بنات. البنت يعني تقرب البعيد، والبنت خير وبركة. وبعدين أختي الفاضلة، أنت ما تدرين، يعني تقولين يا دعوت الله أن يعطيك الولد، الله ما أعطاك الذكر لحكمة سبحانه وتعالى، لحكمة. أنت ما قرأت أم براءة في سورة الكهف في قصة موسى والخضر، يقول: أما الغلام، طبعا الخضر قتل الغلام صغير، غلام بريء يعني وجده بين الأولاد، اختاره من بين الأولاد وقتله. طبعا موسى ما صبر حينما رأى هذا المنظر المفزع، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ خجيت شيئا نكرا. بعدين بعد ذلك لما جاء الخضر يفصل له، قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا. لذلك يعني الآن أنت ما تدرين، يعني مثل حالة الغلام هذا، يقول الخضر: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لاحظت كيف هم الآن الولد هذا ظاهر الصلاح، ظاهرة بريء، لكن الله عز وجل قدر لو عاش هذا الولد لكان سببا من أسباب ضلال والديه وكفرهما، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. فالله قبضه قبل البلوغ وأدخله الجنة، ورزق الوالدين ذرية بعده، حتى قيل بأنه رزق هذا الرجل نبي، ولد أصبح نبي من أنبياء بني إسرائيل. فقل الحمد لله يا أختي الفاضلة، أنت ما تدري. أنا أعرف أناس أختي الفاضلة عندهم أولاد وبنات، يعني يقولون الحمد لله اللي أعطانا البنات، وشقوا بأولادهم. وهذا طبعا ليست قاعدة مضطردة، في من الناس ما شاء الله اللهم بارك عندهم أولاد صالحين وأتقيا وأنقيا وشرفوا والديهم ورفعوا يعني أسماء آبائهم وأمهاتهم، وفي أسر بنات سيئات، يعني هذا تقدير الله عز وجل. لكن أنت ارضي بقسمة الله عز وجل، ولذلك أنا ما أنصحك يا أختي الفاضل، وما تدرين لعل الذي تتمنين يأتي في الثامن، يأتيك في الثامن ذكر وتفرحين وتنعمين أنت وزوجك بالذكر والحمد لله رب العالمين. هذه نصيحتي لك، بارك الله فيك، ولكل امرأة يعني عندها بنات وتحب أن تأتي بذكر، قل الحمد لله، الحمد لله. في ناس ما يحصلون يعني عندهم عقم، ما حصلوا ولا على ولد، يبغون بنت أقل شيء، يبغون طفل، يعني موجود يعني كثر، لكن الحمد لله، بارك الله فيك. ياسمين من الإمارات تقول: أنا فتاة عاقلة وملتزمة الحمد لله بالدين وحافظة للقرآن، وأهلي ناس متشددين وفيهم مبالغة حتى في أمور المباحات يعني الدنيوية، ممنوعة مثلا علينا أو شيء من هذا القبيل، وهذا ليس نهج النبي. دائما أصبر أصبر نفسي بأني إذا تزوجت سأتزوج إنسان متدين متوسط متفاهم، كي أرتاح وأعف نفسي ولا كذا. ثم قالت تقدم لي شخص متشدد أكثر من أهلي وشعرت بنفور شديد جدا، صليت استخارة وما زلت متضايقة وأهلي موافقين عليه ويقولون ليس لدي عذر لكني أرفضه طالما أنه ذو دين، وقال إن رفضتي فسيرفضون أي شخص آخر يتقدم لي حتى لو راضي به. أختي ياسمين من الإمارات بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. تذكرين بأنك ولله الحمد أنت تقولين بأنك حافظة للقرآن، إلا أن عندك مشكلة في قضية الأهل، عندهم تشدد زائد حتى يمتنعون عن بعض المباحات. طبعا هذا ادعاء منك ما ندري والله، لكن عموما إن شاء الله أنك صادقة ما دام أنك مستقيمة من أهل القرآن. قد يكون عند بعض الأهل تشدد وتعنت وتضييق على أنفسهم وعلى أولادهم، يوجد لكن ليس بالكثرة وليس الظاهرة، الظاهرة العكس. لكن عموما أخت الفاضل أنت تقولين أريد أن أخرج من هذا الجو، متى ما أن تقدم لي زوج، تقدم لك شاب تبين لك بأنه أكثر تشددا من أهلك، تقولين سأرفضهم، يقولون سنرفض أي عريس يأتي بعد ذلك إذا رفضت هذا الشاب. أخت الفاضلة أولا يعني لابد أن يكون لك دور في إذابة هذا التشدد والجمود اللي عند أهلك، وهذا ما يتم في يوم وليلة ولا في لحظة، هذا يحتاج إلى وقت والاحتكام إلى القرآن والسنة وإلى أفعال الصحابة وفقه الصحابة. أعتقد بأنه كفيل بإذن الله أن يجعل يعني الوالد أو الوالدة أو الجميع يجعلهم يتراجعون عن بعض الأمور التي يتشددون فيها. أنا أجزم لك يقينا لما ينظرون في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في هدي الصحابة الكرام، لما ينظرون في نصوص القرآن والسنة كيف جاءت يعني وتدعو إلى التناغم بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد وشيء من هذا القبيل، أعتقد بأن يعني ستذهب عنهم هذه الحالة، حالة التشدد والتعنت. فإذا أنت ما قمت بهذا الدور من الذي يقوم؟ الشيء الآخر يعني أنت الآن حقيقة ممكن الأب يعني ينفذ تهديده ويرفض كل شخص الآن يتقدم إليك، ممكن ولا لا؟ ممكن، وممكن أن هذا فقط للتهديد فقط، يعني فقط لتهديدك حتى تقبلين بهذا الشخص، واحتمال أنه يقبل عريس آخر. فأنت يا أختي الفاضلة يعني ما دام أن عندك هذا الفهم والعناية بالقرآن والعناية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنت قد تمارسين دور كبير في يعني في تذويب هذا التشدد الذي عند الخاطب الذي تقدم إليك. يعني هذا أكيد شاب في سنك وممكن أنت تؤثرين عليه، يعني لا تستصعبين هذا الأمر. كم من امرأة هدى الله زوجها على يديها، كم من امرأة صححت مفاهيم كثيرة مغلوطة عند الأزواج. فأنت ما شاء الله بهذه القدرة وبهذه الكفاءة في الحوار والنقاش وكذا، أنا أعتقد بأنك لو قبلت به وبعدين بعد ذلك تنفردين به، لأن قد لا يكون الوالد يسمع منك مثل ما يسمع الزوج مثلا، وتبدأ أنت تذكرين بالنصوص، خاصة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو ترجمة فعلية للقرآن، ترجمة فعلية للقرآن. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني مثلا المسائل اللهو المباح، النبي صلى الله عليه وسلم أتاح لأهله فرصة اللهو البريء المباح في مواقف كثيرة. يعني كان في الليل يتمشى هو عائش، مثل ما يعني يحصل الآن بعض الأزواج يأخذ زوجه يمشي في الليل مثلا في مكان مشي ولا شيء، بحجابها بسترها بحشمتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فعله مع عائشة رضي الله عنها، وفعله مع صفية لما أرجعها إلى بيته وهو كان معتكفا. النبي عليه الصلاة والسلام سمح إلى رقص الحبشة في المسجد، يرقصون ويزفنون بالدرق وبالحراب، وحتى وضعت رأسها من خلفه على وضعت حنكها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر، حتى إذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكتفيتي؟ قالت نعم، فأمرها بالانصراف. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أهل بيته يعني كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يركبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الصلاة هو يصلي يركبان على ظهره ويطيل السجود، ما يريد أن يستعجل عليهما، ثم يأخذهما برفق ويضعهما خلف ظهره أو بينه صلى الله عليه وسلم، يكون بينهما. المقصود أنا ما أريد أن أسترسل، لأن هذه أشياء، وهم يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومهات المؤمنين في الليل رهبان الليل، يقومون الليل ويصلون وكذا. لهذا يعني ممكن أنت لما تقرأين على زوجك هذه الأحاديث أعتقد بأنه سيقتنع. يعني هذا مثال، أنا ما أدري أنت إيش التشدد اللي ذكرتي. أنت ذكرتي تقولين المباحات يمنعنا من المباحات مثلا، فممكن يعني لما تستهدفين زوجك بالقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة، صدقيني بأنه سيتغير. التشدد دائما ما يأتي إلا من الجهل أبدا. إذا رأيت متشددا فعلا فاعلم أنه جاهل، اعلم أن هذا جاهل، تشدد في مسألة المسائل وسبب ذلك الجهل. وأنبه إلى أن بعض الناس قد يرمي الآخرين بالتشدد، يقول هذا متشدد. متشدد ليه؟ كيف متشدد؟ يعني هل كونه التزم السنة أصبح متشددا؟ هذا أيضا مشكلة. يعني عندنا تطرف من هنا وتطرف من هنا، عندنا من يتشدد ويغالي حتى يجعل المسنون واجبا والمكروه محرما، وهناك من يعني على العكس، يعني ما يرى بأن اللي يتمسك بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم متشدد. هذه مشكلة، وهي ليست يعني جديدة، قديمة يعني ذكرها العلماء. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا نصيحتي اخبري بهذا الشاب الذي تقولين بأنه أكثر تشددا من أهلي، واحرصي بارك الله فيك على أن يعني تبدأين باستهدافه بقضية هدي النبي عليه الصلاة والسلام. صدقيني يترك، خاصة كلما تقدم فيه السن ينضج أكثر، يصبح عنده لديه أو يصبح لديه نضوج. بارك الله فيك والأمر إليك. أحمد يقول أنا أعيش في فرنسا، هل يمكنني العمل في دار جنازة تعتني بغير المسلمين والذين يموتون؟ يقول أبني القبور وأحمل التابوت إلى المعبد وأدفنه في المقبرة، هل هذا حلال أم حرام؟ أحمد من فرنسا بارك الله فيك. أولا يا أحمد، ينبغي على المسلم بل يجب عليه أن يختار أشرف الحرف وأفضل الوظائف، هذا في المقام الأول. ولهذا نص العلماء على أن المسلم لا يذهب إلى الحرف المحرمة ولا إلى الحرف الوضيعة وإن كانت غير محرمة، وإنما ينتقي أشرف الحرف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة للتجارة أو العمل أو الوظيفة فيما يتعلق ب يعني موتى غير المسلمين، هذه تختلف باختلاف نوعية العمل. فمثلا أنت في بلاد الغرب هم يدفنون في التوابيت، أنا أعرف هذا الشيء، ما يدفنون إلا بالتوابيت. يجوز لك أن تعمل في منجرة أو في محل لصناعة التوابيت وتبيعها عليهم، لأن هذا في عقيدتهم وفي وهم يستعملون هذا الشيء حتى في قوانينهم، يجوز لك العمل والاكتساب من هذا إذا لم تحصل على وظيفة أخرى. بالنسبة لقيامك بحمل الجنازة و إدخالها إلى المعبد عندهم أو يطلب منك أن تحرقها، هذا لا يجوز، لأن يوجد من الأمم من تحرق الجثث والعياذ بالله، هذا لا يجوز، يحرم عليك هذا العمل. ولذلك أخي الفاضل، الأشياء التي ليس لها اتصال مباشر منك بالجنائز هذه، هذا لا بأس به، كصناعة مثلا التابوت أو حفر مثلا قبر، الحفر اللي نحن نعتقد بأن هذا شرعي. أما إذا قيل لك لا احفر شيء وفيه يعني تعظيم للمقبور هذا وبناء عليه، هذا لا يجوز، وتنبه لهذا. بارك الله فيك ورضي عنك. أمت الله من الشارقة بارك الله فيها تقول بأنها تعيش يعني من سنة تقريبا قصة مؤلمة مع ابنتي، تعرفت على شاب منذ 8 سنوات تقدم لخطبتها تقول أنا ما وافقت، لأنه يكبرها بعشر سنوات وهو من بلد آخر، إضافة إلى أن بيئة أهله مختلفة تماما عنا، نحن ملتزمون وابنتي أيضا. وأقول لها بصراحة ابنتي ليست ملتزمة بالصلاة دائما، والحجاب تضعه تلبية لرغبتنا وليس عن قناعة. المهم تقول بأن حصلت قطيعة ثلاثة أشهر، تدخل أبوها وإخوانها أقنعوني بتزويجها من هذا الشاب، حصل الزواج والحمد لله مضت ست سنوات، وابنتي يعني لا تشكو من معاملة زوجها شيء، لكنه دخل في ديون، تقول دخل في ديون وتقريبا ذكرت مبلغ كبير جدا. بعدين تقول ابنتي تعمل معلمة، وكل الأيام كانت مثال للزوجة، المعينة للزوجة، تحملت الكثير. وهذه هي طبعا رسالتها طويلة، قالت فوجئت ابنتي بأن زوجها يريد يطلقها، وفعلا أصيبت بصدمة وما زالت تحت الصدمة. تقول ذهبت أزورها وجدتها واضعة الحجاب تقريبا على نصف رأسها. تقول أنا بعدما حصل الطلاق يعني زرتها وما رضيت عن وضعها إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول يعني مثلا ماذا أفعل في مثل هذه الحالة مع ابنتي، كيف أتصرف، خاصة وأن واضح عليها التغير وضعف الإيمان. أختي الفاضلة أمة الله من الشارقة الإمارات، أسأل الله تعالى أن يهدي ابنتك وأن يردها إلى دينها ردا جميلا. أختي الفاضلة يعني واضح بأن ابنتك من الأصل كما ذكرت أنت ليست مستقيمة، ولا هي معتنية بدينها ولا بصلاتها ولا بحجابها من الأصل، فقد تكونين أنت اجتهدت عليها، لكن هي كانت مفرطة متساهلة. الكلام الآن وهذا اللي حقيقي يجعلني أتعجب، يعني العقل والمنطق مثل ما يقولون طبعا أن الإنسان إذا ابتلي ببلية يرجع إلى الله، يرجع إلى الله، ما يهرب عن الله عز وجل. يعني هذه البنت الآن اللي أصرت على الزواج بهذا الشاب وهي كان على خلاف رغبتك، وأنجبت الآن منه، يمكن هذه عقوبة لأنها عقدتك مثلا وما سمعت كلامك مثلا، قد يكون هذه عقوبة من الله عز وجل. يعني فجأة زوجها متعلق فيها ويريدها، وفجأة قال لها خلاص أنا أريد الطلاق وطلقها. يعني ما فكرت ابنتك ورجعت للماضي شوي وقالت يمكن هذه حبة الوالدة مثلا، أن الوالدة كانت رافضة والوالدة قدرت شيء كان الصواب معها الآن مثلا. واضح؟ هذه مسألة. الأمر الثاني، لماذا ما اتهمت نفسها بأن الله جل وعلا ابتلاها لأنها مفرطة في الصلوات؟ هي كانت عندك في بيتك مفرطة في الصلوات، قد تكون في بيت زوجها مفرطة أيضا أكثر، وتضع الحجاب على نصف رأسها من أعلى. لماذا ما قالت الله عز وجل الآن أعطاني رسائل والحمد لله اللي جعل يعني الأمور العقوبة في الدنيا مو في الدين مثلا؟ فلذلك بارك الله فيك، ابنتك تحتاج إلى هزة عنيفة منك أنت، تذكرين بالله، تخوفينها بالله، وما في بأس أنك تقولي لها هذا، ما في بأس، هذا ليس تعيير. قولي لها أنت تزوجتي على خلاف يعني رغبتي أنا، وأنا والدتك، أنا أعرف الدنيا وأعرف الناس وأعرف يعني أنا نضجت في الحياة وخبرت الحياة، وأنت خالفتيني وأقنعتي والدك وإخوانك ورغما عن أنفي مثلا. هذا الأمر الأول، حتى مستقبلا إذا تقدم لها شخص تقولك إيش رأيك يا أمي. الأمر الثاني، طيب هذا الوضع الحالي سبحان الله، أنا والله أتعجب اللي أعرفه، حتى غير المسلمين، الغير المسلمين إذا كانوا في الشدة واللأواء وكانوا في يعني مثلا مصيبة يلجؤ يا رب يا رب، كيف ابنتك مسلمة الحمد لله ومن بيت صالح فيما يظهر، يعني أنت ما شاء الله أنت وزوجك، كيف ما ترجع إلى الله عز وجل؟ هذا وقت كثرة الاستغفار، هذا وقت التوبة، هذا وقت الذكر، هذا وقت التزام القرآن، هذا وقت قيام الليل، هذا وقت والله مراجعة النفس، يعني أحاسب نفسي إيش اللي أنا مقصر في الصلوات، تلتزم الصلوات، الحجاب تلتزم الحجاب، الأشياء الأخرى اللي قد يكون عندها شيء من الأمور المخالفة تنتهي عنها. عموما أخت الفاضلة، ابنتك تحتاج أنك تكونين الآن إلى جوارها وتقفين معها، وما في بأس بتذكيرها حتى لا تأخذ الأمور بسهولة أو بشيء من الأمور. وإذا أمكن يعني المراجعة بينه وبين زوجها طيب، تسعون في هذا، خاصة ذكرت أنت رسالتك طويلة، يعني أهل الولد يعني حريصين عليكم وشيء من هذا القبيل. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، أحرص كوني بجوارها الآن، قولي لهذا قدر الله عز وجل، وهذا ما كتبه الله عز وجل، ولعل في الأمر خير، ما تدري هي، لعل في الأمر خير. أسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يحفظك وأن يبارك فيها وفيك وفي أسرتكم، بارك الله فيك. أم محمد من مصر تقول: يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هل معنى ذلك أن أي ابتلاء يكون بسبب المبتلى وأفعاله المبتلى؟ إذا كان كذلك فكيف ابتلي الأنبياء؟ وإذا أراد الله أن يرفع قدر المبتلي المبتلى ويطهره، فيمكن أكون أنا كذلك؟ فلي ذنوب يريد الله يطهرني منها فابتلى، لكن أطفال الذين كتب الله عليهم اليتم، فهل بما كسبت أيديهم ليفقدوا أباهم وهم بعمر 2 و9 سنوات؟ أختي محمد من مصر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يفقهنا وإياك في دينه. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للابتلاءات التي في الدنيا حقيقة على قسمين: القسم الأول عقوبات من الله عز وجل، فبظلم من الذين هادوا، فبما كسبت أيديكم، قل هو من عندي أنفسكم، هذه عقوبات ينزلها الله عز وجل على من عصاه وعلى من يعني رفض شرعه ودينه أو تحايل على شرعه ودينه، كما هو موجود في القرآن، عقوبات من الله عز وجل، ينزل الله عقوبة عامة أو خاصة على هذا الشخص. الثاني لا، هو تكفير للسيئات، تكفير للسيئات ورفع للدرجات، ورفع للدرجات. أما تكفير السيئات فهذا لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالله عز وجل يبتلي الصالحين ويبتلي الأخيار ويبتلي من يشاء من عباد، قد يكون عصاة، ليكفر الله عز وجل عنهم سيئاتهم وليكفر عنهم خطاياهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلان الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام وقد ذكر أهل البلاء وأهل العافية يوم القيامة، أن أهل العافية يتمنون لو كانوا من أهل البلاء في الدنيا. لماذا؟ لأنهم يرون أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطيئة، يمشون وليس عليهم خطيئة. فهذه الابتلاءات تكفير للسيئات وحط للخطيئات. وأما الأنبياء فهي رفعة في درجاتهم، لأن الأنبياء نحن نلزم بأنهم يعني قد طبعا يجوز عليهم الذنب، لكن ما يقعون إلا في الصغائر، وقد يقعون في الكبائر قبل النبوة، قبل النبوة، لكن في أثناء النبوة فيما يتعلق بتبليغ شرع الله لا يجوز أبدا أن يتصور أو يقال بأنهم يكذبون مثلا، ولكن قد يقع منهم اللمم، الصغائر، صغائر الذنوب، فلكن الله تعالى يكفرها عنهم بسبب حسناتهم العظيمة، حسنة النبوة، فلكن هي رفعة في درجاتهم. فليس كل من ابتلي في الدنيا دليل على أن الله عاقبه، لا، في من الناس من يعاقبه الله عز وجل في الدنيا بسبب ذنب ارتكبه، وفي من الناس من يبتليها الله عز وجل ليكفر عنه خطيئته، وفي من الناس من يرفع الله من يبتليه ليرفع الله درجته كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني لذلك أختي الفاضلة لابد، والأصل في المسلم دائما يتهم نفسه، يعني ما يزكي نفسه: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقى. فالإنسان إذا ابتلي لا يقول والله لكذا، لا، يقول هذا بسبب ذنبي، بسبب خطيئتي، يمكن أنا ارتكبت ذنب ونسيته أو ارتكبت ذنب من دون قصد مثلا مثلا، فيتهم نفسه دائم كما كان حال السلف الصالح. آتي إلى النقطة الأخيرة أختي الفاضل اللي ذكرتيها، تقولين أولاد يعني في عمر صغير تيتموا، تقول ما ذنبهم يعني بهذا؟ هل هذه عقوبة؟ سبحان الله، كيف فسرت هذا بأنه عقوبة؟ يعني هل الآن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه الله لأنه ولد يتيما، ما شاف أبوه، ولد يتيما ولم يرى أباه، وماتت أمه وعمره صغير فكفله جده عبد المطلب، هل هذه عقوبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اليتم جعل هذا اليتم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى. آواه الله عز وجل، صار خاتم النبيين، خاتم النبيين. كثير من العلماء الأكابر الأماثل الأماجد ولدوا يتامى، يعني يولد هذا الشخص يتيم ثم يصبح عالم، الله عز وجل أراد له الخير. ويمكن لو ولد بين كنفي والديه وبقي ها يمكن ما أصبح عالما، لله الحكمة في ذلك. فيقتل الفاضل بارك الله فيك، هذا تفسير مغلوط وخاطئ، أنك تقولي والله الذي يموت ويترك أولاد صغار أنه الآن الأولاد هؤلاء يعاقبون، كيف التفسير هذا؟ أنا ما مر علي أحد يفكر بمثل هذا التفكير. يمكن الله العليم أن هؤلاء الأولاد مثل ما ذكرت قبل قليل أن رزقهم ها أن رزقهم سيأتي بعد ذهاب أبيهم. قد يكون بعض الآباء حجر عثرة في طريق رزق الأولاد، قد يكون حجر عثرة في طريق علم الأولاد مثلا. لذلك ما أذكر أن يعني اليتم عقوبة من الله عز وجل، خير خير. يعني كثير من الأولاد ورث من أبيه، سبحان الله لما مات أبوه واشتغل بهذا المال وأصبح هو يعني ورث وهو صغير. لذلك انتبهي من هذه الأفكار، وانتبهي من هذه التفسيرات المغلوطة، واعلمي بأن الله عز وجل هو الحافظ سبحانه وتعالى، هو الحافظ سبحانه وتعالى. لذلك كم من يتيم ولد أصبح هذا اليتم بالنسبة له الشرارة القادحة لطلب العلا حتى يزاحم النجوم في عليائها. سبحان الله العظيم، يعني بعض كثير من العلماء ما أريد أذكر أسماء، هل يتم هذا سبحان الله جعلهم ينطلقون في معارج المجد والمكارم والعلم، أصبحوا يعني أصبحت أسماء إلى الآن تذكر، هم ماتوا من قرون إلى الآن يذكرون وسيذكرون إلى يوم القيامة. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، انتبهي من هذه التفسيرات وهذه الوسوسات الإبليسية اللي قد يقذفها في قلوب بعض الناس. اليتم هذا ليس عقوبة من الله عز وجل، اليتم قد يكون خير، وإن لم يحصل في الحال فسيحصل في المآل، وهذا في الغالب، هذا في الغالب. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الإمارات تقول: خالتي والدها توفي من حوالي 40 سنة، وكان وعدها أمام إخوتها ووالدها أعطاها منها 900 وكان المتبقي 600، ولما توفاه الله أخطأت بالعمد وهي الآن نادمة وقالت إن والدها أعطاها 600 والمتبقي لها 900، الآن كيف ترد فرق المبلغ وترده لمن؟ وكل أخواتها توفوا ووالدتها أيضا إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لما يعني ذكرت والدها وعدها مثلا بمبلغ مالي 1500، طيب هل هذا وعدها في حياتها؟ تقول وعدها في حياتها فأعطاها جزء وبقي جزء، ليس لها الحق في الجزء المتبقي بعد وفاتي، بعد وفاة والدها. خالتك الآن قال لها والدها أنا سأعطيك 1500 درهم مثلا، أعطاها 900، أعطاها 900 وقال لها الباقي سأعطيك إياه، فطلبت من والدها وكمل لها المبلغ في حياته ما فيها شيء. أما حسب ما فهمت من سؤالك أعطاها 900 وقال لها الباقي كذا وبقي مبلغ بعد الوفاة، ما تستحق المبلغ كله، لأنه ما قبضته في حياة أبيها، هذه هبة غير مقبولة. لذلك بارك الله فيك، الأصل الآن هي تعمدت وقالت أعطاني 600 هو أعطاه 900، كذبت يعني، هي ما تستحق 900 كلها، ما تستحق يعني قصد المتبقي ما تستحقه. الذي قبضته في حياة أبيها نعم، أما المتبقي ما تستحقه، لا بد أن ترجع المبلغ كاملا. ولذلك عندها الآن مخرج، وهي أن ترجع فتقول لإخوانها ولأخواتها الموجودين: سامحوني أنا ما عرفت الحكم الشرعي، ما عرفت بأن المتبقي هذا لا يحل لي مطلقا، ولذلك هذا المبلغ ما رأيكم، تريدون نتقاسمه أو تريدون نتصدق به عن الوالد والوالدة؟ أنا أجزم يقينا إذا كانوا مقتدرين سيقول لها تصدق به، تخرج 900 درهم الذي حسب ما ذكرت أو المتبقي عموما، وتتصدق به إذا كان الورثة كلهم وافقوا على هذا. أما إذا وافق الورثة ترجع المبلغ، عفوا إذا اعترض الوفق الورثة ترجع لهم المبلغ كامل ويقتسمونه، تقول حصل خطأ مني. بارك الله فيك. أبو خليفة من العين يقول: كنت أصلي مع الإمام جماعة، وكان الإمام سريع جدا أثناء الصلاة، ورفع الإمام قبل أن أسجد السجدة الأولى، ماذا علي أن أفعل؟ هل أعيد الركعة أم فقط سجود السهو؟ أبو خليفة بارك الله فيك من العين ورضي الله عنك. أخوي الفاضل، إذا أنت تقول أنا أصلي خلف الإمام والإمام صلاة سريعة، سجد ثم رفع وأنا ما سجدت، ماذا علي؟ أولا عليك أن تتابع الإمام ولا تتأخر عن الإمام. فإذا كان هذا إمام الحي أنت أكيد تعرفه، تعرف طريقة صلاته كيف يصلي. ولذلك أنت الآن مثلا تقرأ الفاتحة، نصف الفاتحة ركع الإمام تركع، ما تكمل الفاتحة. إذا الآن قام من الركوع وسمع الله لمن حمده، أنت قلت ربنا لك الحمد، ما مداك تجيب بقية الأذكار، هو سجد تسجد، ما تأتي بالسنة حتى لا يفوتك الركن، واضح؟ وتنصح الإمام بعد الصلاة، تجلس معه سلم عليه، قل يا مطوعنا يا طيب صلاتك سريعة، يمكن وراك شواب كبار في السن حركتهم بطيئة، لما يرفع من الركوع بالكاد يرفع، لما يسجد يحتاج إلى وقت، وأنت الآن يعني بصلاتك هذه جالس تعرض صلاة المأمومين للخطر. فانصح به وقل له: ما شاء الله أنت إذا كنت شاب ونشيط لازم تلتفت اللي وراك. النبي عليه الصلاة والسلام نبه أئمة المساجد إلى أنهم يصلون على قدر ما قدر جماعة المسجد، يقول: واقتدي بأضعفهم. كيف هذه السرعة؟ ونفترض أن الذين خلفه كلهم شباب، لماذا السرعة؟ يعني أنا ما أفهم لماذا هذه السرعة. الأصل أن المسلم يعني يطمئن في صلاته ويخشع في صلاته. يعني أنس رضي الله عنه لما ذكر شيء من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لما رفع من الركوع وقف طويلا حتى ظننا بأنه نسي. يعني لما قال سمع الله حمده وقف يدعو صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أنس: ظننا بأن النبي نسي أنه رفع من الركوع، كأنه في 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 الركعة في بداية الركعة. ولما سجد ثم رفع جلس بين السجدتين أطال حتى ظننا بأنه قد نسي الركعة السجدة الثانية. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة لابد أن تكون صلاة المسلم فيها طمأنينة وهدوء، ويتأكد في الإمام اللي هو قدوة للناس، يتأكد للإمام. فانصحه فيما بينك وبينه، واشكره على حرصه على الصلاة وعلى الوقت، وخبره بهذا، قل له: خلفك ناس كبار في السن، يعني بالكاد أنت الآن يمكن تسجد سجدتين هو ما وصل إلى الأرض من قيامه لكبر سنه. طيب لو افترضنا أنت الآن هذا الشيء حصل لك فيما مضى، لو افترضنا الآن شخص مثلا يصلي خلف إمام سريع، ثم أنه لما نزل للسجدة الإمام والمأموم نزل للسجدة رفع الإمام قبل ما يسجد المأموم من دون تفريط طبعا من المأموم، يسجد المأموم ثم يتابعه، ما يروح يعيد الركعة يا أبو خليفة، ما يعيد الركعة، اتابعه وترفع وتتابعه بهذه الطريقة وما عليك سجود سهو، لكن لابد من تذكير الإمام بهذا. بارك الله فيك. خديجة من موريتانيا تقول أبي وأمي ليس متفاهمين، دائما أبي يسب أمي ويدعي عليها، حتى إنه يظن فيها ظن السوء على أن تتكلم مع الرجال وتختلط معهم، وأحيانا يقضي الشهرين والثلاثة وهو هاجر لها مع أنه ينفق عليها ويكسوها، لكن أمي تتأثر من هذه المعاملة، خاصة أنها أصبحت كبيرة في السن ولا تتحمل كثير من الأشياء. تسأل تقول يعني هل لو طلبت الطلاق يجوز لها ذلك؟ أختي خديجة من موريتانيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي والديك وأن يؤلف بين قلبيهما وأن يبعد عنهما الشر. يعني جرت العادة سبحان الله العظيم أن الأزواج كلما كبروا في السن كلما هدوا، يعني سبحان الله بعض الأزواج وضع غير طبيعي، يعني الأصل أن الإنسان كلما كبر في السن يزداد احتراما لزوجته، يزداد عناية لزوجته، يزداد يعني محافظة على مشاعرها، يحاول أن يكفر عن الماضي اللي أيام الشباب حصل فيه قد يكون خطأ مع الزوجة أو اعتدى عليها أو سبها مثلا أو مثلا أحرجها، يكفر عن هذا بالمعاملة الطيبة. كيف الآن والدك على العكس؟ هذا شيء عجيب. حتى بعض النساء للأسف الشديد، يعني إذا كبر جرت العادة المرأة إذا كبر فيها السن تزداد من احترام زوجها وحشمته ومراعاة يعني سنه وأمراضه وشيء من هذا القبيل. يعني بعض النساء للأسف والله إذا كبرت في السن ما تنسى، تبدأ تعير زوجها، تذكر يعني عندها والعياذ بالله مثل قلب البعير حقود. البعير العرب تضرب به المثل، يقولون أحقد من بعير، فتبدأ هذه الحرمة تستجر الماضي وتستدعي المواقف الغير جيدة، تذكر كأنها في يعني في وضع محاكمة لزوجه. هذا غلط، ما يستفيد من هذا إلا الشيطان يفرق بين الزوجين. لهذا الواجب على والدك أن يتقي الله وأن يبتعد عن هذه الشكوك والظنون، هذه أمراض، هذا مرض خبيث، مرض الشك الذي عند بعض الأزواج. يعني زوجته كبيرة في السن يتهمها بأن تكلم رجال، هل هذا معقول؟ وهو يشوفها مصلية مسمية إنسانة من أهل الذكر وأهل القرآن يقول تكلمين الرجال، يعني تكلمين الرجال بالحرام يعني، أو تختلط بالرجال، وين اختلاطها بالرجال؟ ما يعني مجرد شك، هذا مرض خطير الشيطان يقذفه ثم يسقيه ببعض الأفكار. الشيطان لما يجد أرض خصبة للشك عند الرجل يبذر هذه البذرة ثم يسقيها بالأفكار والصور والتهيؤات والتخيلات، وأنه حصل كذا وما ما ما لها رصيد من الواقع، كل ما له واقع. تبارك الله فيك، قولي للوالدة تصبر وتحتسب الأجر، وأرجو أن والدك يعني يشاهد جوابي هذا حتى يعود إلى رشده وينتهي عن هذا التصرف مع زوجته. طبيعي جدا، يعني بعض النساء ما تريد مال ولا تريد يعني بعض الهدايا، تريد احترام، تبغى من زوجها احترام. ايش تعمل الهدايا والكسوة والطعام والشراب وهو يحتقرها يوميا ويعنفها يوميا؟ ايش تسوى؟ تذهب حلاوة الهدايا في مرارة قلة الاحترام أو التنمر أو التهديد أو التعنيف مثلا. هذا كلام ما أصلح ولا يجوز. فلكن الوالدة تصبر وتحتسب، وأنتم ذكروا الوالد، وهي أيضا تقول يا فلان اتق الله. يعني نحن الآن في مرحلة يعني ينبغي بل يجب أن نكون أقرب إلى الله من جميع المراحل الماضية، المراحل العمرية والسنية. نحن في مرحلة يعني خلاص ما مضى، ونحن الآن نفتح صفحة جديدة. أسأل الله تعالى يفتح على قلب زوجها، ولكن ما أنصحها بالطلاق بعد هذا العمر. إيش تبغى في الطلاق؟ يعني على أقل تقدير لو تبقى في بيتها وكذا، لأن تريد تتزوج مثلا؟ يعني والدتك الآن بهذا السن لو طلقها زوجها ممكن تتزوج؟ ما أعتقد. فأنصحيها بهذا، بارك الله فيك. هيثم من سوريا يقول في شخص مصاب بمرض سريع العدوى يعني كالرشح يقول هل له لو صلى في هل له يصلي في المسجد أم يصلي في المنزل حتى يحصل له الشفاء. هيثم من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة للذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد، الذكر البالغ لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر. العذر مثلا مرض، برد شديد، رياح شديدة، أمطار شديدة مثلا تمنعه من الوصول إلى المسجد، نعم واضح، نسيان، غفلة مثلا. أما هكذا مجرد والله رشح بسيط لا، هذا ما تقول لي هو عنده سرعة التقاط العدوى مثلا، هو إذا أصابه الرشح التقط العدوى أثر سبب له مضاعفات، نعم هذا مرض يجوز له أن يصلي في البيت حتى يتعافى. أمت الله من بريطانيا تقول أختي عندها وساوس تأتيها أفكار غريبة، تقول بأنها إذا ضحكت في هذه اللحظة كأنها كفرت، تقول بأنها تضحك وهي حاسة بهذه النية بعدين تبكي طوال اليوم وتحسب أنها كفرت وهي تبقى في هذه الحالة من الاكتئاب. ما النصيحة؟ أختي أمت الله من بريطانيا بارك الله فيك، واضح بأن أختك لديها تسلط شيطاني، تسلط عليها الشيطان ووسوس لها وجعلها في مثل هذه الصورة المضحكة، سبحان الله العظيم. يعني أختك سامحيني إن شاء الله تتابعني، سامحيني أنها رضيت من نفسها أن تسمح للشيطان بأن يجعلها أضحوكة، أضحوكة برب شخص هو جالس تبسم وضحك يكفر؟ الناس يتمنون الضحك، الناس يتمنون الابتسامة، الناس الآن يفرحون إذا جاء شخص يعني يجيب لهم بعض الطراف، يذكرون بعض القصص، يبسطون يضحكون، كيف كفرت يعني؟ وهي جالسة الآن تبسمت كفرت؟ هذا لعب، الشيطان لعب بها وجعلها أضحوكة، جعلها أضحوكة، والآن الشيطان يضحك عليها مبسوط عليها، كيف ترضى بأن تجعل الشيطان بهذه الصورة معها؟ كيف يعني؟ لذلك قل لله تتق الله وتكثر من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وترقي نفسها، مهم جدا قولي لها ترقي نفسها، تقرأ الفاتحة وتنفث وتمسح سبع مرات مثلا في النهار، سبع مرات في الليل، تقرأ القواقل الأخيرة مثلا، تطلب العلم الشرعي، لأن أشد ما على الشيطان أن الإنسان يطلب العلم، لأن العلم يكنس الوسوسة، العلم تتحطم على صخرته كل توهينات ووسوسات الشيطان الرجيم أبدا. لهذا أغلب الموسوسين ما عندهم علم، أو كلهم ما عندهم علم، عندهم قد يكون عندهم ثقافة لكن ما عندهم علم، ما قرأوا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنته. فقولي له هذا الكلام بارك الله فيك، وأنا أنصحها أيضا بالعناية بقضية الرقية، لأن خلاص هي وصلت مرحلة مرضية، أصبح تسلط شيطاني عليها، فتعتني بالرقية، وأيضا ممكن ترقينها أنت بعد، أكثري عليها من القراءة، وأيضا يجب عليها أن تكسر هذا الحاجز، تكسر هذا الحاجز ضروري، لأن إذا بقاءها بهذا التردد وهذا الخوف يجعلها ما تخرج من هذا القمقم الذي حصرت نفسها فيه. أسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية. أبو أمامة من أسبانيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة الصبح والعشاء في الحي الذي أسكن فيه يؤذن لصلاة الصبح الساعة 5 والعشاء الساعة 11، هناك حي يبعد عنا 6 كيلومترات مسجد آخر يؤذن 5:28 للفجر والعشاء الساعة 10:30، يقول 10:30. هذا الأخير يؤذن فيه في وقت الفجر الصادق كما أكد أحد المسؤولين، تكلمت مع الإمام المسجد الأول اللي كان يؤخر شيء من صلاة الصبح لكن دون جواب، علما أن غروب الشمس عندنا الساعة 8:15 في الغالب في أسبانيا، يقول يعتمدون في الغالب على تقويم رابطة العالم الإسلامي، وهذا التقويم هو الذي يؤذن فيه قبل الفجر الصادق ب15 دقيقة إلى نصف ساعة حسب فصول السنة. ما هي النصيحة؟ أبو أمامة من أسبانيا بارك الله فيك وشكر الله حرصك على مسألة الصلاة والوقت، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. يا أبا أمامة بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرت من التقويم عموما، عندنا جميع الصلوات الخمس لا يؤذن إلا عند دخول الوقت، إلا صلاة الصبح. صلاة الصبح يجوز الأذان قبل الوقت، كما كان بلال بن رباح يؤذن قبل دخول وقت الفجر الصادق، هذا استثناه العلماء. لكن يجب إذا دخل الفجر الصادق أن يؤذن الأذان الذي يحرم على الصائم الأكل فيه إذا أذن، وكذلك تجب فيه صلاة الصبح. فأنت مثلا تقول ممكن ترجع للمؤذن إذا أنت متيقن بأنهم يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق، ترجع لو تقول أذنوا على ما أنتم عليه، لكن لابد إفهام الناس بأن هذا ليس الأذان الذي تجب فيه صلاة الصبح أو الأذان الذي يحرم على الصائم أن يأكل فيه، لا، هذا يسمى الأذان للفجر الذي قبل الفجر الصادق، يسمى الفجر الكاذب، وهو حتى يقوم يستيقظ النائم وينتبه الصائم حتى يتسحر مثلا ويستعد الإنسان لصلاة الصبح بهذه الطريقة بارك الله فيك. وقل لهم يؤذنون أذانا ثانيا على أنه في خطبة الجمعة ينبهون الناس على هذا. إذا قلت لي والله التقويم الموجود الآن الذي وضعته رابطة العالم الإسلامي عندكم هناك كما ذكرت هو معتمد وما صدر إلا من خلال لجان علمية وشرعية، تعتمدون هذا وما في داعي للتشويش على الناس يا أبا أمامة بارك الله فيك. هديل من السعودية مكة المكرمة تقول نحن 4 أخوات بنات وأخوين، إحدى أخواتي متزوجة، توفي والدي من 10 سنوات، نعيش أنا وأخواتي الغير متزوجات مع والدتي في منزل والدي، قسمت المحكمة راتب والدي بعد وفاتي علينا نحن 4. أريد أن أعرف هل لأختي المتزوجة حق في راتب والدي، لأن أخوة الرجال يرفضون أن نعطيها برغم أن الراتب عالي جدا بحجة أن زوجها مسؤول عنها، أخشى أن يكون علينا ذنب. هديل من مكة المكرمة المملكة العربية السعودية، يا هديل بارك الله فيك، بالنسبة للراتب التقاعدي هذا ليس تركة، هذا راجع على حسب النظام اللي وضعته مصلحة المعاشات والتقاعد. فالذي أعرفه أن مصلحة المعاشات والتقاعد توزع هذا الراتب التقاعدي على الزوجة وعلى الذكور غير البالغين وعلى الإناث غير المتزوجات، هذا الذي أعرفه. في شيء جديد صدر شيء جديد ما أدري، هذه مسؤوليتك أنت وإخوانك وأخواتك، تتصلون بهم. الحمد لله الآن التقانات هذه وفرت، ما تحتاج تركبون السيارة وتروحون لهم، عندكم الموقع وتسألونهم، وأنا أجزم يقينا بأنهم أصلا هم يخبرونكم بذلك. حتى في النظام موجود بأنها يمكن ما وصلهم خبر أنها تزوجت ولذلك يصرف لها مثلا، فلازم تنبهون مصلحة المعاشات، تقول لهم بأن عندنا بنت تزوجت، فيبدأون الراتب يقسمون يزيد نصيبكم أنتم البنات، أو أخواتك الذكور ما يعطون ما داموا بالغين ومتزوجين أو بالغين عموما. فهي المسألة ليست تركة، هذا راجع إلى النظام الذي وضع مسألة الراتب التقاعدي. بارك الله فيك يا هديل. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة الله المستعان كثيرة جدا، لكن إن شاء الله نأتي عليها شيئا فشيئا من خلال الحلقات القادمة بإذن الله. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا